السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله نستكمل الليلة ملف الرئاسة، لكن من وجهة نظر أخرى. عايزين نشوف صلاحيات الرئيس اللي المفترض أن نتحدث عنها في دستور ما بعد الثورة. طبعا إحنا ما بنعدش اكتشاف أو اختراع حتى العجلة من جديد. مفترض أن في دساتير لدول سبقتنا في هذه التجربة، بنحاول أن إحنا نشوف هذه الدساتير، دساتير الدول الأكثر تقدما والدول اللي خاضت نفس التجارب اللي احنا خضناها، نحاول نشوف أفضل ما عندها، إيه اللي المفروض يبقى في ضمير واضعي دستور مصر بعد الثورة بالنسبة لصلاحيات الرئيس. هل بالفعل صلاحيات الرئيس اللي منصوص عليها في الدستور هتبقى هي اللي ممكن نتكلم فيها بشكل نطبق النظري على الواقع العملي، ولا شخصية الرئيس ممكن أن تتغير من وقت لآخر فيتلاعب هو نفسه في حدود يضعها لنفسه بعيدا عن الصلاحيات؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه الليلة إن شاء الله مع دكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. أهلا وسهلا بكم من جديد دكتور سيف، حضرتك منورنا الليلة.
أهلا وسهلا.
والناس شغلها شاغر الآن الرئيس القادم، ما بين حديث عن الدولة البرلمانية، وإن كان يعني الأمر ده استبعد إلى حد كبير من ضمير الكثيرين، أو النظام المختلط أو حتى النظام الرئاسي. هو ابتداء في واحد من الثلاث أنظمة نقدر نقول عليه هو شر مطلق أو خير مطلق، ولا المسألة نسبية؟
لا، هو شوف، النظم كلها التي وضعها الغرب ولدت ومعها الكوابح التي تتعلق بها. يعني ما في، يعني صعب جدا انه حتى في النظام الرئاسي المحض انه الرئيس يتفرد بكل الشأن الذي يتعلق به. يعني الرئيس له فيتو على بعض القرارات التي تتعلق بالكونجرس في بعض الامور، ولكن في ذات الوقت الكونجرس له سلطة في صلاحيات تتعلق بالقبول تعيينات معينة خاصة في الوظائف التأسيسية.
نحن نتحدث عن المثال الأمريكي.
المثال الأمريكي. نعم. أنا بتكلم عن المثال الأمريكي لأنه هو النموذج بتاع النموذج الرئاسي.
نعم.
لأنه هو النموذج الرئاسي هنا أنه رئيس ليس له رئيس وزراء.
نعم.
يعني ما فيش رئيس وزراء. لذلك انتوا لما تلاحظوا في النظام الامريكي كله ما فيش حد اسمه رئيس وزراء.
نعم.
لا، في رئيس هو الذي يقوم بهذا الدولاب، وفريق الاخر يسمى السكرتارية حتى، يعني ولذلك كل الوزارات اسمها سكرتارية. سكرتارية الخارجية، سكرتارية الدفاع، بالمعنى الذي يقوم بهذا الدور التنفيذي من فريقه الرئاسي الذي يحدده ويختاره الواحد تلو الآخر بعد ما بينجح في الانتخابات، لكن هو ونائبه حزمة واحدة. ومن ثم في أيضا في النظام الأمريكي يأتي الانتخاب للرئيس ونائبه في لائحة واحدة، جزء لا يتجزأ من دعايته الانتخابية أنه يقدم نائب له. ومن ثم لما جه أوباما واختار بايدن، اختار بايدن على أساس أنه هو كانوا بيقولوا عليه انه ما يعرفش قوي في الشؤون الخارجيه، ملوش قوي في دولاب الحكم. فاتى بايدن باعتباره انه كان رئيس لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس الشيوخ ليشكل هذا المعنى الذي يجبر فيه بعض هذا الامر الذي يتعلق بالشان الخارجي،
بعض اوجه القصور عند الامر نفسه.
فهذا هو الامر مثلا في، لكن والنظام المختلط وكده والاشياء دي كلها ممكن ناخده في النموذج الفرنسي. لكن النموذج الفرنسي اللي هو نظام الجمعيه بتتوزع فيه السلطات ما بين رئيس الجمهوريه وما بين رئيس الوزراء. ولذلك شيء برضه عجيب جدا انه في النظام الفرنسي يمكن ان يكون هناك رئيس وزراء من اتجاه معين او من حزب معين ورئيس الجمهورية من حزب آخر. وهنا زي ما حصل مع يعني حصل مع شيراك ورئيس الوزراء جوسبان، كل المسائل دي، وحصل أيضا مع ميتران لما كان، وكان هناك رئيس وزراء يميني محافظ. إذن المسائل كلها بتدور ما بين هذا وذاك، ويبقى في نوع من تبادل السلطات، بيحدد هذه السلطة الرئيس له سلطات ومنصوص عليها، ورئيس الوزراء له سلطات ومنصوص عليها، وكلها في هذا وذاك تحددها المزاج الانتخابي اللي ممكن يأتي برئيس من صنف ومن اتجاه، ورئيس وزراء من صنف آخر باعتباره حصل على الأغلبية.
فقبل ما نترك نظام المختلط، يعني السؤال بيطرح نفسه، لو إن بالفعل رئيس ينتمي لتيار ورئيس وزرائه لتيار مخالف، هينعكس ذلك بقى على الحياة السياسية إزاي؟ بمعنى الرئيس هياخد الاتجاه اللي هو منتمي لليسار، فالطبيعي إن العلاقات الخارجية هتنصبغ شوية برأيه اليساري، ورئيس الوزراء لو يميني ويميني محافظ كمان الشؤون الداخلية الاقتصادية وغيرها هتتأثر برؤيته مثلا الرأسمالية وعلى خلاف الاتجاه اليساري.
ده أنا هديك مثال خطير جدا وحدث وكان قريب، اللي هو الحديث المثال الذي يتعلق بالرئيس ساركوزي. الرئيس ساركوزي اختار الوزير الخارجية بتاعه من الحزب الاشتراكي في الأول، ثم بعد ذلك أقله أو شيء من ذلك القبيل. لكن في المعنى ده أنه رئيس الجمهورية حينما يختار أيضا يختار، ممكن أن يختار، ممكن أن يختار من توجه سياسي آخر في هذا الإطار، في إطار ائتلافه الذي يريد
لينجح فيه في الانتخاب.
بالضبط كده، ولينجح فيه في الانتخاب. وحتى كمان لو أن الحزب الاشتراكي طالما قبل هذا الوزير أنه يدخل دولاب التنفيذ، فكان ذلك هو كان طبعا عاوز يدي مثال، إلا أنه هو مش راجل دجمة، وأنه الراجل بتاعه اشتراكي صحيح، لكن هينفذ الخطط التي تتعلق بالسياسة الخارجية، لأن دي استراتيجية دولة وشيء من ذلك القبيل. ده كان المعنى أو كان الرسالة اللي بيطلقها ساركوزي لما جاب وزير خارجية اشتراكي من قبل السابق. إذن المسألة كلها بترتبط بمثل هذه الأمور التي نحن بصددها، أنه في توجه النظام المختلط والنظام الجمعية بتتوزع فيها السلطات. في النظام البرلماني رئيس الوزراء هو الذي يقوم بكل العمل، رئيس الدولة أو إذا كانت هناك ملكية بيتشمس يعني أخ يعني
شرفي فقط
شرفي. لذلك هتكون هنا نظام الملكيات اللي احنا بنراه، الملكيات الدستورية اللي احنا بنراه دائما، أو معظم النظم بتاعتها بتبقى نظم برلمانية.
نعم سيدي. يبقى السؤال، ولا واحد من هذه الأنظمة نقدر نقول عليه انه شر محض أو خير محض، إنما ما يناسب منها البيئة المطروح النقاش عليها، البيئة المصرية الإيطالية التركية.
ده حاجة عظيم جدا، حاجة عظيمة جدا. المسألة التي تتعلق بالنظام الذي يصلح بيرتبط بعدة عوامل.
نعم.
العامل الأول، أولا أنا عاوز أقول أنه نحن الآن في الفترة التي يصنع فيها الدستور. ومن ثم لما بنيجي ننظر كده بشكل عام، يعني نستطيع أن نقول أن النظام البرلماني يحتاج نوع من التدريب والتربية عليه. صعب قوي ان انت تقوم ناقل نظام من نظام رئاسي الى نظام برلماني. لا احنا كمان ما كانش عندنا نظام رئاسي، او يعني كان الدكتور خير عيسى الله يرحمه كان يسميه نظام برلماسي، يعني سلطة حتى، يعني مش بمعنى المختلط المنضبط، لا، بمعنى الخلطة السحرية التي تصنع المستبد.
نعم.
فالخلطة السحرية اللي تصنع المستبد دي تلاقي أشياء عجيبة جدا، رئيس وزراء يكاد يكون تابع لرئيس الجمهورية يأتمر بأمره، رئيس جمهورية يعينه رئيس الجمهورية ويعين وزراءه، رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات، حتى كانوا يقولوا كده في دستور 71 إنه الدستور ده يصنع مستبد مما لا نية له في الاستبداد.
يعني صناعة المستبدة دي صناعة دستورية ولا صناعة
يعني
الحشية؟
يعني جزء منها دستوري طبعا.
والحشية بتكمل
طبعا، والحشية والبطانة وبعدين والسياسات وتكمل صناعة المستبد. نعم. والناس كمان احنا ضمن هذه العلاقة الفرعونية استخف قوم فاطعوا. هي دي المعادلة. نعم. والفلسفة قوم بقى ده متعدد، البطانة من قومه، الشعب من قومه، الإدارة من قومه، البرلمان المصفق النائم من قومه. نعم. كل ده يعتبر من قومه.
نعم.
فهو بيستخف بكل هذه المؤسسات. ولذلك أنا دايما كنت أقول إن هذه المؤسسات كانت مؤسسات كائن، إحنا كائن عندنا برلمان. نعم. كائن عندنا حكومة، كائن عندنا أحزاب، كائن عندنا أي حاجة. ومن ثم الأمر الآن أمر جد لهذا، وأننا بإيزاء صناعة مؤسسات حقيقية.
نعم.
هي دي ميزة هذه الثورة، أنها لابد أن تصنع مؤسسات حقيقية وليست مؤسسات كرتونية أو مؤسسات كائن.
إحنا كنا نتكلم على العوامل المحددة لشكل النظام اللي يليق على الدولة.
فالتحديد الدستوري لا شك له أصل.
نعم.
الأمور الأخرى، البيئة السياسية الموجودة في هذا الإطار، البيئة السياسية دي مسألة مهمة جدا في هذا السياق. لذلك أنا بقول أنه أصلح لمثل هذا البلد هو النظام المختلط الذي يميل للرئاسي.
يميل
للرئاسي في هذه الفترة، لكن ممكن مع التدريب، مع الشغل، مع التربية، أنه يميل للبرلماني في هذا الإطار.
لكن لا مزيد من الحديث عن النظام الرئاسي الصرف مرة أخرى.
لا، النظام أو الإشوف النظام الرئاسي حتى الموجود، ما أنا قلت النظام الرئاسي حتى موجود في طبعته الأمريكية، وده رئيس يعني ده نموذج، إلا أنه في حقيقة الأمر في كوابح كثيرة جدا تمنعه من كل طريق أنه يستبد بالأمور بشكل من الأشكال.
الكونجرس مثلا
طبعا في كوابح وفي مراقبة وفي المحكمة العليا وفي كل هذه الأشياء. لا، في أشياء مهمة جدا، بس هو القضية كلها إن إحنا كنا ناخد النظام من غير كوابحه. فيحدث إيه؟ يولد مستبد على طول، ده معروف.
طب لو كانت الكوابح بغير أظافر، يعني لو إحنا عندنا برلمان لم يتعود على مسألة كبح جماح الرئيس، وعندنا رئاسة وزراء لازال فيها رئيس الوزراء، لازال فيها رئيس الوزراء بيتعود على انه يرفع سماعة التليفون يكلم الرئيس الاول يستشيره.
أيوة.
قبل الاقدام على خطة اقتصادية او غيره. لو الكوابح نفسها ضعيفة وجاء رئيس محنك وقادر على تجاوز كل هذه الكوابح.
أيوة.
فما العمل
هنا بقى؟ لا، هنا المسألة تتعلق بالعلاقة ما بين السلطات، بين الفصل والوصل.
نعم.
لازم هنا اصل الناس كلها تقول لك ايه، مونتسكييه قال الفصل بين السلطات وهو ده المبدأ الذهبي. لا، اوعى ناس تفتكر ان الفصل بين السلطات هو الذي يحقق فقط المسألة. لا، ده لازم يكون في فصل بين السلطات وتوازن ما بين السلطات وتكامل بين السلطات. النظام الفعال لا يتأتى الا من سلطات متوازنة قادرة على الفعل والفاعلية، عشان كل سلطة تحد من السلطة الاخرى، ولكن في اطار دستوري واضح يحدد الاختصاصات ويحدد الالتزامات ويحدد المسؤوليات ويحدد مدى تقف هنا السلطة ومتى تبدأ السلطة الأخرى.
طب والتكامل؟
التكامل هنا مهم جدا عشان تنجز السياسات. يعني الرئيس له دور كبير جدا في تسيير الأمور التنفيذية. هو حد مثلا يقول لا وشئنا أم أبينا في النظم المصرية لازال الرئيس لابد أن تكون له رؤية ورأي بالنسبة للبرنامج الذي يمكن أن تسير عليه الاستراتيجيات السياسية العليا التي تتعلق بهذا. وأن رئيس الوزراء يمكن أن يقوم بدور مهم جدا في عملية التنفيذ وكذلك في عملية تخطيط للسياسات العامة. إذن هذه المسائل التي تتعلق بالسياسات العامة والتخطيط لها هي مسألة شركة ما بين الرئيس وما بين رئيس الوزراء وما بين البرلمان السلطة التشريعية.
طب متى يستطيع رئيس الوزراء أن يقول للرئيس لا؟
يستطيع رئيس الوزراء أن يقول للرئيس لا لو أنه لابد وأن يعطى الفرصة لتشكيل الفريق الذي يعمل له به، لأنه لو هو فرض عليه فريق معين بشكل من الأشكال دائما الفريق بيبقى ولاؤه لمن عينه.
نعم.
وهنا بقى المشكلة اللي احنا بنشوفها دي، بنشوفها في المجلس العسكري. ما هو يعني حكم المجلس العسكري في فترة المرحلة الانتقالية بين لنا مساوئ التنظيم الرئاسي اللي موجود عندنا، لأنه هو ورا السلطات رئيس الجمهورية. لما ورا السلطات رئيس الجمهورية لأنه بيعمل أشياء كتيرة جدا ويمكن أن يشل، زي مثلا الفكرة التي تتعلق بحد مجلس الشعب.
في يده هذا
الأشياء بقى ممكن يكون في يده، وممكن يكون باستفتاء، وممكن تقوم المحكمة الدستورية كمان لشبهة عدم الدستورية بالقول بأن هناك خطأ ما في. وأنا هنا عاوز أتوقف عند شيء مهم جدا، علشان بس لأنه حضرتك في مجلس الشعب، وعاوز أؤكد على مسألة. يعني أنتوا هتضاروا
هنا في الجامعة التأسيسية، مش
في في الجامعة التأسيسية. أنا أسف. لو الناس اللي في مجلس الشعب، ماذا حدث بالنسبة لهؤلاء وكيف يقطعون الآن تحت الحصار وبشبهة عدم الدستورية؟ لو إنه هتحكم المحكمة بشبهة عدم الدستورية، أنا بطالب من برنامجك هنا أن يوضع المسؤول أمام المسألة. من الذي وضع قانون انتخابات مجلس الشعب المعيب؟
رائع.
هو ده المعنى.
مرة تطرح
لي. لا،
المسؤول عن
وضع القانون هو الذي يوضع في السجن،
هو الذي اوقعنا في
هو
هذه
المعضلة. اوقعنا في هذه المعضلة وفي هذا الحرج، ولذلك هي دي المسألة. احنا مش عاوزين حد يلعب بينا تاني. لا يمكن اطلاقا لمؤسسة تأتي تتلاعب بالناس وتتلاعب بالشعب وهكذا، لان صناعة في حاجة اسمها صناعة عدم الدستورية. هم عارفين ان الموضوع مش دستوري، لكن يمرروه، وبعد ما يمرروه
تصبح ورقة ضغط.
تصبح ورقة ضغط، تبقى مؤسسة تحت الحصار، مؤسسة تحت الضغط، وهذا شيء خطير جدا. هو ده اللي حصل في مجلس الشعب، هو ده اللي حصل في مجلس الشورى، هو ده اللي حصل في الأحزاب نفسها. في قضايا بالنسبة لأحزاب معينة مرفوعة،
ممكن ما تحرك وممكن توقف.
بالضبط.
دي صناعة عدم الدستورية.
دي صناعة عدم الدستورية، خاصة ان انا هنا بقول انه انا برضو انتبهت لشيء معين في اطار التفويضات. المفروض ان السلطة التنفيذية، المفروض هم بيقولونا كده على الورق، ملهاش اي سلطان على جهاز القضاء، لكن في حقيقة الامر لا، في سلطان. اولا السلطان الذي يتعلق بوزارة العدل، وهو جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية التي جزء من مجلس الوزراء. لكن الاخطر من كده انه لما جه المجلس العسكري فوض سلطاته للدكتور الجنزوري في كتاب الذي يتعلق بتكليفه، قال له انا هستثني سلطتي، السلطة سلطتك على القوات المسلحة دينية، والسلطة على الطبقة. انا مش عارف ايه سلطته بقى على القضاء.
المفترض ان يكون للمجلس العسكري سلطة
طبعا عبارة. هو كده على الورق.
نعم.
لكن انا عاوز اعرف ايه هو سلطان رئيس الجمهورية على مؤسسة القضاء سوى هذا الامر الذي نشهده في الصناعات التي تتعلق بهذا الكيان. ولذلك ايضا اقول لك، مؤسسة القضاء مؤسسة تحت الاغتيال.
نعم.
وتحت التشويه.
نعم.
شوهت
لأنها ليست مستقلة،
لأن إحنا عندنا قضاء شرفاء مستقلون، لكن ليس لدينا مؤسسة قضاء.
نحن نتحدث عن المؤسسة نفسها.
هو
لا نشعر أنها مستقلة استقلالا كافيا.
نعم. العلاقة بين السلطات ده مهم جدا
في الدستور.
وأنا عاوز بقى أقول كمان أنه كمان المسألة اللي بينت سطوة الأجهزة الأمنية عندنا وسطوة المجلس العسكري كمؤسسة والأشياء دي كلها بيدلنا على شيء مهم جدا، ان احنا مش بس نعمل العلاقة بين السلطات، العلاقة بين السلطات والمؤسسات، لان المؤسسات كمان في مؤسسات متنفذة هي ليست من السلطات الثلاث، لا هي تشريعية ولا قضائية
ولا
تنفيذية، لكن مع ذلك لها أثر كبير لانها تملك القوة. عندنا البوليس اللي هي الشرطة أو وزارة الداخلية وعندنا المجلس العسكري وعندنا الأجهزة الأمنية
مخابرات والعام الوطني.
نحن إذن أمام تشكيلة وتركيبة وهي دي مفاصل الحكم. وأنا عاوز أقول لك بقى دي كمان مفاصل الاستبداد
لو انصلح حالها دستوريا حينصلح أداءها
الدنيا تمام. المسائل الممارسة السياسية هتقوم على قدم وساق، كل واحد عارف دوره. الأمن عارف أنه جهاز خدمة عامة، الجيش عارف أنه جهاز تأمين للأمن القومي والحدود والحفاظ على كيان هذا البلد وكيان هذه الدولة، والسلطات السياسية تحكم، كل في اختصاصه وكل في مقامه يعرف دوره ويعرف كيف يقوم بهذا الدور.
طيب احنا هنعرف بعد الفاصل هل الدستور فقط هو اللي هيحدد هذا التوازن، حيك قلت توازن وفصل وتكامل، هل الدستور فقط هو الذي يصنع هذه الحالة أم أن الحبر الذي سيسطر به الدستور على ورق يحتاج لإرادة شعبية ويحتاج لعامل أخرى يمكن حيك تطرحها، بس ده إن شاء الله هنشوفه بعد الفاصل. ابقوا معنا مع الدكتور سيف عبد الفتاح، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. دكتور سيف، صلاحيات الرئيس في الدستور المقبل ما بين التوازن بين السلطات، الفصل، التكامل بين السلطات، ما الذي يرى دكتور سيف أنه مناسبا أن يوضع في الدستور لكي يحدد صلاحيات الرئيس؟
نعم، أنا أظن أن الرئيس يعني في كل المنظومة التي تتعلق بمصادر السلطات هنلاقي أنه في مصادر السلطات دي أو الأشكال اللي بتدخل في صناعة السلطة ككل في الدولة هي عدة أمور، أهمها على وجه الإطلاق الناس ما بتتكلمش عنها الهيئة الناخبة.
الهيئة الناخبة؟
الناس، الشعب. ما هو الهيئة الناخبة دي إنه اللي هو وان مان وان فوت، كل واحد له صوت. دي هيئة مهمة جدا لأنها بتقرر كثير جدا من الأمور التي تتعلق بعمليات الانتخاب، وهنا الانتخابات متعددة على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الوطني العام، على مستوى مؤسسات الدولة، على مستوى رئاسة الجمهورية. إذن الهيئة الناخبة دي اللي احنا بندعوها في كل انتخابات دي مؤسسة غاية في الأهمية وأهم مصدر من مصادر السلطات في هذا الإطار. المسألة الثانية الدستور، ولذلك شغلانة بتاعت الدستور دي مهمة، لأن الدستور لما نيجي نشوف الدستور، الدستور هو الذي يحكم وينظم العلاقة ما بين السلطات ويحدد الحريات والحقوق والالتزامات ويؤصل معاني المؤسسات ووظائفها وأدوارها. كل ده بيعمله الدستور، ولذلك الدستور له جزء يتعلق بالمواطنة، جزء يتعلق بالمجتمع، جزء يتعلق بالمؤسسات السياسية، جزء يتعلق بالحقوق والواجبات وكل هذه الأمور بالإضافة للعلاقة ما بين السلطات. ثم هناك السلطات الثلاث اللي احنا بنتكلم عنها في هذا الإطار اللي هي التنفيذية، التشريعية، القضائية. إذا نحن أمام تصور مهم جدا بالنسبة لصناعة السلطة في أي بلد. لما بنيجي نقول الدستور هو اللي بيحدد، الدستور بيحدد، لكن في كثير جدا من الدساتير لم تكن مكتوبة والسلطات محددة، زي مثلا في بريطانيا في انجلترا، لكن وفي كثير جدا دساتير مكتوبة لكن لا ينفذ منها حرف.
طيب انجلترا ده عرف دستوري متوارث كويس
دستوري.
انما ايه بقى
اللي بينفذ منها حرف؟ كل المسائل اللي احنا وسائل. ولذلك الدستور بتاعنا قبل ما يتغير، قبل ما يتعدل 71، قبل ما يتغير كان في مواد لا علاقة لها بالواقع، انه نظامنا اشتراكي، وانه القطاع العام هو الذي يقود التنمية، وانه وفضلت موجودة وعايشين يا سيدي، ما فيش حاجة ولا الدنيا تهدت ولا اي حاجة. الله، ده يا اخي الدنيا اتقلبت، ده السادات غير الدنيا كلها وغير النظام الاقتصادي، وحصل شيء خطير جدا. وفي ايام مبارك المساله بقى يعني على
الخصخصه
والفساد وكل المسائل دي كلها. فنحن امام دستور اهو وفي أشياء وكل هذه الأشياء ومع ذلك يكذبه الواقع. يعني الدستور يقول يعني الدستور هنا يقول ويقول له الواقع كذبت. فإن هنا المسألة كلها ليه؟ لأن الدستور للأسف الشديد عند في ذمة المستبد هو ليس إلا زينة. زينة دي كائن عندنا دستور بعض. فهي المسألة هنا. فاللي كان بيحصل بعد كده ويستخدم الدستور عند بقى اللزوم يقول لك هو القانون ده دستوري ولا مش دستوري، يندخل بقى في السكة يا والمحكمة الدستورية والمحكمة تقول وتقول ان القانون ده دستوري او المؤسسة دي مش دستورية وتبدأ الامور. فكان المسألة فيها قدر كبير جدا من التلهي بالدستور. لكن دلوقتي الامر جد لهذا، احنا خلاص بقى نقول لا دستور دستور يا سيادنا، دستور هنوضعه لكل الناس علشان فعلا تبقى الناس اسياد في بلدها. كيف يكون ذلك؟ بجملة العلاقات ما بين المؤسسة، جملة الأدوار اللي بتقوم بها كل مؤسسة.
نحط ايه يا فندم لصلاحيات الرئيس؟
نحط ايه بقى لصلاحيات الرئيس؟ دي مسألة مهمة جدا. اولا الرئيس لا يعني شيء مهم جدا ان الدستور يجب ان ينص على كل في مبادئ تحكم كده، ينص على كل امر تمنع استبداد الرئيس.
زي
منها مثلا الذي يتعلق بهذا انه لا يتدخل في المؤسسة التنفيذية ولا المؤسسة التشريعية ولا يهدد بحلها ولا يعمل كل المسائل دي كلها.
يبقى ليس له دستورية انه يحل مجلس
طبعا،
وليس له دستورية
تكون محصنة.
طب رئيس الوزراء برضه ليس له دستورية انه يعزله؟
رئيس الوزراء ممكن يعزله ويعينه وكل شيء، بس يظل رئيس الوزراء له اختصاصات معينة. لكن احنا سيدي كان كل شوية يقول لك الرئيس ده، وخلي بالك الرئيس البائد كان يتسم بكثير جدا من جهل الامور، ومع ذلك كان كل شيء بناء على توجيهات. مش معقول يا ناس، كنوع من النفاق السياسي، كنوع من الدجل السياسي اللي كان معه، كنوع من الاحتكار السياسي، كنوع من تركيز السلطه واحتكارها في شخص معين، نحن نصنع مستبد. المسائل دي كلها كانت موجوده في النظام السياسي. ولذلك هو بمقدار ما انت قادر تحصن السلطات، تحصن السلطة القضائية قضاء مستقل، وتحصن السلطة التشريعية باعتبارها سلطة لا احد يستطيع ان يعتدي على حياضها، بس ده مش معناه انه يبقى سيد قراره. اصل ما هو برضه هنا ايه، في حاجات كتير اتخذت كده في المسألة.
حيث برضو عايز يبقى السلطة السلطة التشريعية ما تبقاش برضو مستبدة،
حتى لا طبعا لا يكون هناك استبدادا من جانب أغلبية أو من جانب أقلية أو من جانب هذه الهيئة التشريعية بوجه عام. لكن على سبيل المثال لما تيجي تشوف إيه المصاب التشريعي اللي كان بيحصل، المصاب التشريعي أن السلطة التشريعية كانت لا تقوم بالتشريع إلا بإخراج القوانين، بطاقة القانون يعني. لكن القوانين كانت بتتقدم منين؟
بتطبخ وتجهز
من الوزارات
أو
من رئيس الجمهورية أو من المطبخ السياسي اللي بيتعلق برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. ده شيء خطير جدا. طب أي واحد بقى يجي يقدم قانون ولا يسألوا عنه، قانون القوانين توضع في الأدراج، لا أحد يناقش مثل هذه القوانين، ويبتدوا يعملوا اللي هم عاوزينه في إطار. حتى القوانين كده كانت بتسقط بالباراشوت، يجي قانون معين يقول لك عاوزين نناقش قانون التعليم العالي، فيقوم نازل القانون في نص ساعة يصدر القانون. نص ساعة يصدر القانون، كان اسمها سلق القوانين. ودي مسألة شديدة الخطورة دي.
كنا أمام هيئة تشريعية ليس لها من قرارها شيء
إطلاقا، هي هيئة تشريعية كائن، وهي جزء لا يتجزأ من خدمة صناعة المستبد. ولذلك هم كانوا يوزعوا الأدوار، يسقفوا يناموا يعملوا كل الكلام ده، هو ده اللي كان موجود. لكن وكل هذه المسائل ليست من الوظائف التي تتعلق بالبرلمان. الوظائف البرلمانية رقابية وتشريعية. قول لي لما يكون نعمل استجوابين أو ثلاث استجوابات، وبعدين في الاخر خالص يقول لك ننتقل لجدول الاعمال، ولا كأنه حصل حاجة، ولا قلنا للوزير، ولا قلنا ان الوزير ده فاشل، ولا لقينا رئيس الوزراء
ده قبل الثورة
لا، ولا قلنا رئيس الوزراء امشي ولا لكذا امشي، ابدا ما فيش حاجة.
هو على ذكر الاستجوابات، هو يعني بما اننا بقى بنتكلم في الجديد، هل يحق في هذا النظام اللي احنا بنقول ان الاغلب ان البلد رايحاله اللي هو الشبه رئاسي، هل يحق للبرلمان ان هو يستجوب الرئيس؟
طبعا
دستوريا
طبعا هنا بقى الجانب الثاني اللي كنت هقول لحضرتك عليه برضه عشان تقدر صلاحيات رئيس الجمهورية، المساءلة والمحاسبة.
من حق البرلمان هو يسأله.
احنا عندنا مثلث مهم جدا اسمه مثلث السلطة. مثلث السلطة ده بنعلمه للولاد، قول ايه، كلما زادت السلطة زادت المسؤولية، وكلما زادت المسؤولية زادت المساءلة. هو ده المثلث اللي احنا نعرفه في الإسلام، في الفكر السياسي الإسلامي، المثلث ده موجود أساسي، إنه ما فيش سلطة إلا ما فيها مسؤولية، ولما تزيد المسؤولية لازم تزيد المساءلة. ربنا سبحانه وتعالى فقط الذي لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. هم يسألوا كله فيش حاجة يقول لا ده ما رئيس ما تسألش. القوانين التي تتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء أيضا ما يعملولناش كده، مش يجينا فرعون وكأنه يفعل بهذا الشعب كأنه عقار يورث. لا احنا مش عبيد، ويقوم ينقلنا لابنه بعد كده لما حس انه كبر في السن عاوز يوصل عمر ابنه بعمره. يا شيء عجيب جدا، منتهى الاستخفاف. هي استخفت قوم فأطاعوه،
منطبقة بالفعل على هذه الحالة.
ثم جاءت الصلاة علشان لا تطيعه، هو ده المعنى التي أحدثته الثورة، أنها كسرت المعادلة الفرعونية التي كانت موجودة في هذا النظام السياسي.
هل يمكن أن نتحدث عن الرئيس القادم في دستور ما بعد الثورة أنه فقط تنحصر صلاحياته في العلاقات الخارجية والأمن القومي؟ كيف ينص على ذلك؟
ينص على كده، يعني كل الدنيا ممكن يكون في أجهزة للأمن القومي. وفي النظام الرئاسي الأمريكي في جهاز الأمن القومي، بس الأمن القومي ده من طبيعة مدنية. أصل الناس تفتكر إن إحنا عاوزين نعمل جهاز أمن قومي على شكلة جهاز الأمن القومي اللي موجود في تركيا قبل ما يتعدل أموره. لأنه المؤسسة العسكرية لما تحكم من وراء سلطان خطر كبير جدا،
خطر على الدولة.
خطر على الدولة، لكن تمثل في جهاز الأمن القومي اغلبهم يبقوا مدنيين
ويشاركوا في صناعة القرار.
نعم، اما ايه، ما هو كده. وفي المسائل التي تتعلق بالحرب والسلم لازم يشوف الاداء والاشياء دي كلها. نبعث السلام كان بيستشيب الناس، وبعدين في كل مره يقول ليس انتم لعلك تقصد ما رسول الله.
كان الشباب
لانه هم ماده الحرب. انا عاوزكم.
ويوم العسكره في بدر هي رسول الله للحرب والراي والمشوره، ولا منزل ادركها الله.
هي المساله كلها اطر معينه تحكم مثل هذه العلاقات، وكل مؤسسه عارفه دورها وعارفه مقامها وعارفه مكانها.
طيب كيف يمكن ان يمنع دستوريا تداخل السلطات؟ امتى كده يبقى الرئيس تدخل في عمل رئيس الوزراء؟
ما لذلك احنا قلنا لازم نميز ما بين السلطات، والتمييز ليس فصلا كاملا وليس اندماجا كاملا.
طب على ارض الواقع
ولذلك ما احنا
امتى ما يتدخلوش؟
امتى بقى ما يتدخلوش؟ اولا لما بتتكلم عن استقلال القضاء، لا يجوز للسلطه التشريعيه مثلا ان كلها انها تناقش امور وهي معروضة على القضاء مثلا. ده كويس خالص. ليه؟ لأنه ده مسألة مهمة. ليه؟ لأن سلطة القضاء هنا سلطة كاملة، عندها جهة تحقيق، عندها أصول تحقيق ومحاضر تحقيق، عندها أوراق بتفحصها، عندها اتهامات بتوجهها، عندها أشخاص متهمين وأشخاص شهود، وعندها كل العملية التي تتعلق بالقضاء في هذا الإطار. القضاء هنا مؤسسة وأطراف. يبقى هنا تيجيش بقى السلطة التشريعية تقول لا ده أنا عاوز أناقش الموضوع ده، لا ما ينفعش. ما ومن ثم المسألة يجي القضاء ويقول لك لا أنا عاوز أتدخل، على فكرة القانون الفلاني ده مش قانون صحيح أو شيء من هذا القبيل، من حقه أن يدلي بدلوه، لكن لا ليس من حقه أنه يفرض على مجلس الشعب أن يخرج القانون على شكلة معينة. يبقى هنا لا ده كذا، الرئيس نفس الشيء، السلطة التنفيذية نفس الشيء. إذن كل سلطة عارفة بالضبط قدرتها إيه وعارفة، لكن كلهم بيشتركوا في إيه بقى؟ في تنفيذ السياسات العامة والتكامل في هذا التنفيذ.
من الذي يضع هذه السياسات؟
رئيس الجمهورية يضع هذه السياسات.
نعم.
مجلس الشعب بوظائفه التشريعية، اوعى تفتكر ما بيضعش السياسات، ده بيضع.
نعم.
يعني أنا صدرت قانون للتعليم. يعني ايه صدرت اصدرت
سياسه تعليميه؟
يعني سياسه تعليميه، وحددت روح السياسه التعليميه في القانون، والقانون له فلسفه، يعني لازم تكون هذه المساله. ولذلك ده انت، لا ده انت دورك كبير جدا، دورك كبير جدا، ده تصاغ الشعوب بالقوانين.
لا.
لانها هي جزء لا يتجزا من مؤسسات التربيه، ولذلك القانون كمان لازم يلحظ جانب المجتمع بتاعه.
نعم.
مش يعمل قانون مصادم للمجتمع،
لابد يبقى في استقراء اصلا
لازم
لواقع
يبقى
الناس
ولذلك يعملوا دلوقتي دراسات قانونيه لاستطلاع راي الناس في القانون وتاثيره ومآلاته على الناس.
نعم.
فاذا القانون مساله مهمه جدا في هذا الاطار، فانت اللي بتعمله، انت اللي بتعمل القانون، ثم بعدين والقاضي يحكم به.
نعم.
مش كده؟
نعم.
والمنفذ يطبقه،
السلطه التنفيذيه
يطبقه. فشوف لكن كلها في القانون، جبنا القانون فجمعهم ها، وعند الادوار تميزوا.
نعم.
فهي هنا المساله.
طيب احنا لا يمكن يعني ان نفوت الفرصه ومعنا الدكتور سيف الا ولابد ان نتناول المشهد السياسي في مصر. طبعا الصوت الاعلى فيه الان انتخابات الرئاسه والمفاجآت اللي بتتوالى علينا يوميا، سواء بالانسحاب الطعن او حتى نزول متسابقين جدد.
نعم.
طبعا ابرزهم هو اللواء عمر سليمان. كيف ترى المشهد السياسي، مرتبكا ام غير مرتبك؟
طبعا المشهد السياسي بالجمله في مرحله الانتقال شديد الارتباك.
نعم.
شديد الاشتباك، شديد الاشتباه. فيعني المساله صعب جدا، واضح جدا انه المصالح تدخلت،
مصالح الشخصية
مصالح المؤسسات ومصالح الأشخاص ومصالح القوى السياسية ومصالح كثيرة جدا تدخلت.
نعم.
على الخط، ولما تدخلت تقاطعت، ولما تقاطعت تنازعت. هذا التنازع هو ما نراه في هذا الارتباك في المشهد الخطير الذي نراه الآن. مؤسسة الرئاسة دي مؤسسة المفروض يعني لها هيبة وجلال، لما يقول لك انه 1450 واحد عاوزين يبقوا رئيس، مش عارف هنجيب لهم شعوب منين.
نعم.
لا دي شيء،
ده جزء من مشهد العبث السياسي،
مشهد العبثي والسخريه من المنصب. لما يدخلوا واحد ومعاه لفاف البنج ولا مش عارف ايه، وبعد كده ما يقولناش هم حاربوه ضربوه عملوه حكموه، مش ولا سمعنا حاجه عنه بعد كده.
نعم.
كأنه المسألة، لا ده هذا كأنه تشويه متعمد
لهذا العملية.
المنصب ولهذا العمل المهم جدا في هذا الإطار. مؤسستنا لازم تنتج وتصنع على أعيننا كمؤسسات محترمة. طيب لما يحدث هذا كله، ولما يحدث هذا المشهد الساخر في انتخابات رئاسة الجمهورية، نعمل ايه؟ نجد انه طبعا في الآونة الأخيرة حينما أتى الأسبوع وجد الجد، لقينا المشهد بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، مشهد شديد الاشتباك، شديد الاشتباك. هنجد انه في ناس ما ينطبقش عليها، في ناس يطبق عليها كذا. انا هنا عاوز اقول شيء مهم جدا بالنسبة لعمر سليمان واحمد شفيق. الشيء العجيب جدا انه هم عاوزين، انت تعرف ده اخر رئيس وزراء في عصر المخلوف.
ده أحمد شفيق.
وآخر نائب رئيس في حسب المخلوع.
نعم.
هي إيه الرسالة اللي بتتقدم لنا لما دول يترشحوا؟ الرسالة بتتقدم لنا بالضبط كده، إنه بعد 11 فبراير إلغي بقى كل ده. إحنا هنبدأ المشهد مرة ثانية من يوم 29 يناير.
دي إشارة خطيرة جدا.
طبعا. وأنا هنا مسؤول عن هذا الكلام.
نعم.
لأن هذه الإشارة الخطيرة تعني إن عمر سليمان عائد مرة أخرى بنظام مبارك. وأنه سيعود في شكل وفي مظهر انتخابي، وربما في مسائل أخرى يمكن أن يتعامل معها في المادة 28.
سيدي، هل ترى أن نزول فقط مجرد نزول اللواء عمر سليمان لحلبة السباق نوع من التحدي للثورة وتحدي للشعب؟
أكيد 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 أنه نوع من التحدي، لأنه هذا الرجل ذهب مع المخلوع سواء بسواء، يعني المخلوع مشي وهو كمان مشي.
هل أخذ اللواء سليمان فرصة حتى يحكم عليه؟
طبعا. اللواء سليمان ظل 20 عام له دور في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، وأظن أنه في السياسة الخارجية في مشهدين لا يمكن لأحد أن ينساه. المشهد الأول هو مشهد تجويع وحصار غزة.
نعم.
الذي أسهم فيه إسهاما مباشرة.
إزاي فندم؟
لما إيه سيدي، هذا المشهد الذي يتعلق بالمخابرات، والمشهد الذي يتعلق
بالرئيس مبارك، زارت سيدي ليفني قبل
الضرب، كل شيء دي مسؤولية سياسية يكتبها التاريخ ويخطها التاريخ. المسألة الثانية هو القيام بالوكالة بتعذيب الناس بتوع جوانتنامو، علشان ما كانوش الأمريكان بيقدروا يعذبوهم، كانوا احنا بنقول
فضيحة
كنا فاتحين سلخانة،
فضيحة واشنطن القاهرة المشهورة
طبعا. فكنا فاتحين سلخانة.
هل ثبت الكلام ده بالفعل على
طبعا عمر؟ سيدي طبعا ثبت. وفي واحد رافع قضية. ولذلك لا، عاوزين بقى نفتح القضايا دي مرة ثانية. عاوزين نفتح ملف، هذا الملف الأسود الذي يتعلق بمصر كلها. لأنه اللي يتسلخ ويدخل السلخانة، أنا بقول بقى ده شعب مصر لازم يتجهز عشان يدخل السلخانة في عصر عمر سليمان.
يعني تصورات حضرتك للمشهد السياسي بنزول اللواء عمر سليمان، هل هو لا يدرك، احنا نتكلم عن رجل مخابرات من طراز معروف، فهل هو لا يدرك هذه الحسابات؟ هل هو يعقل ان نزوله مجرد مثلا قنبلة دخان، او كأن ده النموذج الأسوأ شعبيا، فيبقى على الشعب أن يختار غيره الأخف ضررا، ولا إيه؟
يمكن أن يكون ذلك واحد من السيناريوهات التي يخطط لها. ممكن كمان في سيناريو تاني، السيناريو الأسود اللي احنا كنا بنتكلم عنه، أنه نظام مبارك آتم مرة أخرى. اوعوا تفتكروا أنه في ثورة، الثورة انتهت ذهبت إلى غير راجعة، احنا هنظبط البلد. سأتي أنا وسيأتي شفيق رئيسا للوزراء.
ده أنا أكتر من واحد أسمع منه نفس المقولة اليوم. أو حتى رئيس ونائب رئيس.
أو نائب رئيس أو أي شيء. المهم أن هذا هو الفريق. المشكلة الخطيرة جدا بقى في هذا المشهد كمان، ودي مسألة يعني لابد وأن نؤكد عليها، هو المشهد الذي يتعلق إيه اللي حصل بالضبط. إن يعني حدث في ظل أكثر من 12 شهر تشويه متعمد للثورة المصرية، الناس بلاها ثورة بقى،
تشويه لها في حس المصريين،
في حس المصريين وإدراكهم. وهو لما وجد كده، ولذلك يعني أنت تعرف لما أنت بتعاوز يعني تصنع الموافقة، أنت تعرف زي الراجل بتاع نباش القبور بيحكوا عندنا في مصر نكتة كده، الراجل بتاع نباش القبور يعني، وإن هم كانوا بيشتموا أبوه لأنه كان ينبش القبور فقط، ولكن ذلك أخذ أمواتهم وأجلسهم على الخوازيق. انت واخد بالك؟ فكانوا يترحموا على أبوه. فإحنا برضو هم بيخيرونا ما بين ده وده، ما بين الذي ينبش القبور وبين اللي أحدنا على الخازوق.
من بقى في هذا المثال يعني من السيء ومن الأسوأ بغض النظر عن المثال؟
يعني سلة الفلوس.
فلت الفلول منها السيء والأسوأ.
آه طبعا.
فنحن بناء على القاعدة الفقهية نختار أخف الضرر.
فأنت تختار أخف الضررين أحسن لك. وسيبك من المسائل التانية دي، اوعى تحط في دماغك إن أنت فعلا في ثورة وإن أنت هتحكم نفسك.
ده تحدي خطير جدا.
أنا هو ده اللي أنا بقوله.
طب اللواء عمر سليمان وجد أن البيئة ممهدة وبيئة خصبة لعودته، يعني أقصد ثم التناحر بين كل التيارات السياسية، ضعف لحالة الزخم الثوري، الناس نقدر نقول بالمعنى الدارج زهقت، فهو وجد انه ينزل بثقة الان هيحظى بتأييد مثلا نقول حزب الناس تطلق عليه حزب الكنبة او الناس اللي شايفة
واشياء كثيرة جدا هم في بالنسبة لعملية التشويه هم كفروا الناس بالثورة.
انه ناس انه قطاع الشباب ولا قطاع مثلا
والله الناس اللي حتى قطاع الشباب صار قطاعا متهما حتى البرلمان هو تحت الحصار.
نعم.
وانت عارف يعني هو يعني ايه تحت الحصار،
وخطواته معرقلة
وما شكلش حكومة.
نعم.
والاقتصاد بيتصفر.
نعم.
ومسائل خطيرة جدا. انا كنت ماشي في شارع مجلس الشعب شفت مكتبة دار الشعب، انا عاوزك في مرة تبص عليها.
نعم.
خرابة. لما بشوف مؤسساتنا كلها، ان كنت بمشي في كنت بشوف مؤسساتنا دي مؤسسات مضيئه، وكل هذه الاشياء كان ذلك شكلا، ولكن مع ذلك فالناس يقول لك شوف مؤسساتنا بقت عامله ازاي. يعني هم خربوها. هم اللي وضعونا في مثل هذه الازمه والتأزيم. بالانفلات الامني اللي فضل بتاع اللي فضل اكتر من عام. يعني أبسط شيء في مراحل الانتقال في حاجتين، أطعمهم من جوع
وأمنهم
من خوف. وقلنا السنة كفاية خالص إن هي تعمل المسألة دي. وإنت يا سيدنا المجلس العسكري هو دي مهمتك في المرحلة الانتقالية،
فقط توفر لنا الأمن والغذاء.
بالضبط كده. لا حصل ده ولا حصل ده، أنت بتستلم اقتصاد متصفى وبلد متخرب ويعني حكومة لسه لحد دلوقتي بتقول عن نفسها تسيء أعمال، ومشاكل تفاقمت، واقتصاد بيترنح. فأنت أمام شيء مصنوع.
ما أنا عايز أنتقل بقى من كلمة حضرتك مصنوع دي لربما الاستنتاج. هل يمكن القول بأن أزمة البنزين مثلا المنصرمة دي لسه بقالها 3-4 أيام وإلى الآن برضو لم ينقشع كل غبارها، يعني أزمة بنزين، أزمة غذاء، أزمة أمن، كل ده متعمد بحيث يصل لذهن الناس إن اللي هيقدر يضبط كل الكلام ده رجل أمني؟
أنا هقول لك تصريحين عجب جدا. تصريح كان من وزير كان وزير التضامن ولا مش عارف وزير التموين، قال لك إنه راسخ ما زال يملك 20% من المخزونات التي تتعلق بالسولر والغاز. أنا سيدي ما تقول لي بالضبط، يعني ده لسه بيتحكم في المسألة ويمكن أن يقوم ويفتعل بأزمة ومع ذلك أنت سايبه؟ المطلوب اللي أنت طالبه ده، مجدي راسخ اللي أنت طالبه ده هو اللي بيملك 20%. ده تصريح من الوزير المختص ووزير التموين. تطلع وزيرة التعاون الدولي تقول ايه؟ ده في ناس من الفلول يا سيدي، هو هذا من الفلول بتاخد البنزين وبترميه في الصحراء. تخيل، انا مش عارف ايه الحكومة دي، وهل ده مش من عملها؟
هو للتذكير، هو الدكتوره فايزه ابو نجا تقريبا بقى لها 20 سنه في حكومات متعاقبه.
ما هو ده اللي احنا بنقول عليه، الناس من الفلول بياخدوا البنزين وبيرموه في الصحراء.
احنا بقى المفترض نجيبهم.
احنا بقى اللي نجيبهم، يعني همتكم معانا كده علشان نعرف نعمل. لا ده شيء خطير جدا. احنا في ملقف زي ما بيقولوا، ملقف المجلس العسكري وحكومة عاجزة وبرلمان محاصر وهيئة قضاء مغتالة ومشهد رئاسي شديد الارتباك يصدرون فيه شخصا سيأتي بالنظام البارد.
يعني الإيعاز إلى جمهور المواطنين ان اللي يقدر يحكم كل المسائل دي لابد ان يكون رجلا امنيا.
امني قادر عشان يرجع بقى الهيبه وعشان يرجع مش عارف ايه. والمصريين يقول لك صح ما ينفعش فينا الا كده. يعني اشياء كده كتير. هو
نعيد تشكيل الوعي المصري بقى
دكتور. طبعا انا كنت بقول ان الثوره المصريه دي اعادت الاعتبار لهذا الشعب لما كانوا دايما يقولوا عليه انه صابر، لكن هم كمان مش عارفين انه هذا الشعب الصابر يولد من بطن صبره الثوره فيتحول الى شعب ثائر. هي دي المعنى. هم لسه بيبنوا معادلاتهم كلها مستثنين هذا الشعب. وانا بقول ان اللي نصرنا في الاولى هينصرنا في الثانيه
باذن الله تبارك وتعالى. ترشح عمر سليمان ممكن يفجر اوضاع لهذا الحد؟
طبعا ترشح عمر سليمان ايذان وجرس انذار لكل القوى السياسيه التي تقوم الان بالتراشق وتقوم بعمليه استقطاب واسعه. لولا عمليه الاستقطاب وهذا التراشق ما ظهر هؤلاء من الجحور. إن هؤلاء ظهروا من الجحور حينما وجدوا الفرقة بين هؤلاء الذين لهم مصلحة في هذه الثورة.
ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم
على طول. هي المسألة قوانين يا سيدي، دي سنن. الناس لازم تعرف إنه والسنن لا تحابي أحد. السنن لا تعطي إلا لمن عمل بها. وربنا سبحانه وتعالى لا يواتي الإنسان بالمنن إلا إذا عمل بالسنن.
نعم.
مسائل
محسومة.
محسومة. نعم. ولذلك شعبنا لازم يعود مرة أخرى إلى شدة وعيه وحدة حبه لهذا الوطن، ويقصي الفلول كما أقصاها في انتخابات البرلمانية. وإحنا كفيلين كمان بأن إحنا نقدم لوائح الاتهام لهؤلاء الذين حكموا إبان عهد السادات، سواء كان عمر سليمان أو شفيق، لأن لديهم لوائح
إبان عهد مبارك.
طبعا مبارك. إبان عهد مبارك.
نعم.
وهذا يؤكد أنه لديهم من اللوائح اللوائح السوداء، ولهم ملفات قانونية. وللأسف الشديد يحاول أن يخفي هذه الملفات القانونية من له مصلحة.
طيب من مصلحة الناس أن تلتف حول من، من وجهة نظر الدكتور سيف، من مصلحة الناس أن تلتف حول من من المرشح الرئاسة القادر على الوقوف بوجه كل من هو ملفوظ شعبيا زي اللواء عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق؟
أنا بودي أن كل القوى السياسية يحدث ما بينها قدر من التلاقي، وإنها لما بتجتمع وتشكل مطلب واحد، ومطلبنا دلوقتي أن الشعب يطالب بإسقاط النظام.
نعم. النظام الحقيقي بقى.
نعم. بإسقاط الدولة العميقة.
نعم.
بإسقاط الثورة المضادة التي تتمكن وتحكم.
نعم.
بإسقاط هذه الثورة المضادة التي تلتف وتدخل علينا من كل باب.
نعم.
هذه هي المسألة والقضية الحقيقية التي نحن بصددها.
نعم.
فإن استطعنا أن نقوم بذلك ونكتل الجهود حول فريق رئاسي يتفق على هذا الأمر، فسيكون ذلك إنقاذا لهذه الثورة، ووقوفا حيال هذه الثورة المضادة والدولة العميقة التي سندخل في معها في معركة لن تكون قصيرة، ولكن بالتئامنا لن تكون طويلة.
طب سيدي حتى نوجز بالنسبة لمسألة القوى السياسية وتفارعها واختلافها، نتحدث عن قوى إسلامية أعتقد أنها أخذت هذه المبادرة، الدعوة السلفية، الإخوان المسلمون، حزب النور، حزب الحرية والعدالة، وكذا الجماعة الإسلامية والهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، كلهم اتفقوا على الاحتشاد خلف مرشح رئاسي إسلامي واحد. هذا نتكلم عن تيار. تبقى التيار الليبرالي، وممكن نتكلم عن التيار اليساري. هذه أرقام في المعادلة طبعا، إلى جانب القوى الثورية الغير مؤدلجة. كل هؤلاء محتاجين، يعني دي كده القوى الإسلامية بدأت، طيب دول كلهم محتاجين يتفقوا على فريق رئاسي عشان يبقى اقرب للواقع، ولا برضو حول مرشح واحد الكل يخوض من خلفه معركه انتخابات الرئاسه؟
انا بقول انه يعني المشروع الذي لا يستبعد هو الاولى بمثل هذه الفتره.
المشروع الذي لا يستبعد،
لا يستبعد احدا. لانه انا عاوز اقول يعني مثلا في المساله بتاعت الجمعية التأسيسية للدستور.
نعم.
يعني كان هناك فرص كبيرة جدا.
نعم.
كنا نستطيع ان احنا نقوم بيها ونجعل هذه الجمعية التأسيسية مقبولة ومعقولة وتمثل الأطياف المختلفة من غير عنة كبير.
نعم.
وإذا كان هيبقى في اختلاف لأنه لابد من وجود الاختلاف سيكون هذا الاختلاف ضئيلا محصورا. المسألة كلها أنها عاوزة كيف يتصرف الكبير على نحو كبير.
نعم.
هو ده المسألة.
نعم.
وأنا هنا لما تقول لي مثلا طب ليه ما بتكلمش التانيين اللي بيستأسدوا والكلام ده كله، للأسف الشديد ان احنا كلنا فقدنا تقاليد النقد الذاتي والمراجعة الذاتية. لانه لو انت بتكلمني عن الليبراليين، الليبراليين كانوا اول ناس لازم يشوفوا نفسهم ويشوفوا قد ايه هم فقدوا على الارض في الانتخابات علشان يتأكد لهم ان هم كانوا بيخوضوا المعركة الانتخابية في الفضائيات مش على الارض. ومن ثم مسألة مهمة جدا ان احنا ننتقد ذواتنا قبل ما ننتقد الاخرين، هذه التقاليد المحترمة من الناحية الاخلاقية والقيمية والسياسية تقاليد مهمة جدا عشان يلتئم هذا المجتمع ويصطف، يحدث بدل الاستقطاب اصطفاف. هذا الاصطفاف هو الذي سيجعل العسكري لا يجرؤ انه يقوم بعمل ويكون مؤسسة فوق الدستور، وهذا الذي سيجعل هؤلاء الفلول يختبئون مرة أخرى في الجحور، ويجعل هذه الثورة المباركة إن شاء الله بأعمالها ومكتسباتها محققة. إذن الأمر يحتاج منا كل ده، صياغة الصياغة ده، صناعة ده، صناعة الأمر على هذا النحو يحتاج منا عمل كبير. أنا بتكلمش كلام مثالي ولا كلام نظري، بعض الناس يقول لك تتكلم كلام مثالي ونظري، أبدا. نستطيع أن نتفق لأنه ما حدث في التحرير يقول أنه ممكن الحدود
مرة أخرى.
مرة أخرى.
طب البعض يا دكتور بيتكلم عن أن ما حدث في التحرير دي انطلاقة ثورية، بمعنى أن من طبيعتها أن تكون عالية الصوت وممتلئة بالحرارة وبالانفعال، أما نحن فأمام مشهد سياسي يحتاج إلى هدوء وحكمة أقرب رقعة الشطرنج. فإحنا في نقلة كبيرة حدثت دلوقتي بنزول اللواء عمر سليمان، تواجه هذه النقلة بزخم شعبي وثوري ولا تواجه بنقلة أخرى أمامها؟
تواجه بالأمرين.
نعم.
بنقلة أخرى من جانب القوى السياسية، من انتقال من الاستقطاب إلى الاصطفاف.
الاصطفاف.
وبنقلة ثانية إن إحنا لا نستثني إطلاقا كل مقدراتنا وكل إمكاناتنا وكل فعالياتنا حتى لو هننزل الشارع تاني. ده مهم لانه انا هنا بطالب بمحاكمة عمر سليمان مش ترشحه، لانه هو الذي قتل الشهداء في 25 يناير و 26 يناير و 27 يناير و 28 يناير، وانا بقدم بلغ للنائب العام
لانه كان موجودا على رأس،
لانه كان موجودا على رأس السلطة ولا يختلف بأي حال من الأحوال، بل أنه هو الذي كان يحكم عند القتل.
نعم.
لأنه الثاني بيقول فوضه
اللي هو المخلوع.
طبعا. إذن الأمر جد لهذا، والمسؤولية السياسية واضحة. وكان رئيس وزراء أحمد شفيق وهو يجب أن يحاكم.
طيب والله كويس، يعني
لأنه مسؤول عن موقعة الجمل
زي ما هم بيطعنوا كده على مرشح الرئاسة.
طب هو كده يعني شوف يا سيدي، يعني واحد يقول لك ايه ده امه كذا، دي اقل وطأة يا سيدي.
نعم.
ده امه طلعت امريكية. لا يا سيدي. نعم. ده انت قتلتني.
وان كان لم يثبت حتى
يعني
خارجية
يعني
الثاني اسوأ.
وبعدين
الحال الثاني اسوأ،
والثاني بتشيله من الانتخابات ومن انتخابات الرئاسة ولا يصلح علشان اتحكم عليه بحكم مزور
اللي هو
في نظام سابق
ايمن نور.
ايمن نور ويمكن خيرت
والمنس خيرت.
اذا نحن امام مؤامره محبوكه الاطراف في هذا الاطار.
نعم.
بقى اللي قتل ما يتحاسبش ويترشح، ويترشح ايه في هوجه يا سيدي؟ ثلاث بارغات النهارده كانت موجودة في المشهد بتاع عمر سليمان.
الكلام ده مش قانوني يا دكتور
خالص.
يعني معلش عشان بس عشان نوضح للناس
هم عاوزين يحطوه
في ايه اللواء عمر سليمان، عشان نوضح للناس من ناحية قانونية والدستورية، اللواء عمر سليمان الآن ايه صفته في الدولة علشان يسير في هذا الموكب؟
قول لي انت
ليس له صفة.
قول لي انت استاذ نادر
ليس له صفة.
ثلاث بريهات، البريهات السوداء التي تتعلق بالأمن المركزي، والبريهات الحمراء التي تتعلق بالشرطة العسكرية، والبريهات الزرقاء التي تتعلق بالعرس الجمهوري. لا يا سيدي بقى، ده رئيس، ده انت عاوز تدي رسالة لكل الناس
انه
هو ده الرئيس.
لازالت الناس ربها دي
بتسمع وفي صحبة بديل. لا يا سيدي هذه قسمة تنظير، لأنه لما الإمام علي وهو كان الإمام وكان الراجل بيحكم قال له كنيتني ولم تكني. شوف العدل. العدل. العدل كانت في الكونية. ان انت قلت لي وبصت له ومبصت لهش.
هو بيحكم بينه وبين اليهودية.
مش ثلاث بريهات.
ده حتى لم يحدث مع الفريق احمد شفيق.
انا بقول لك شيء عجيب جدا. انا عاوز افهم. انا عاوز افهم هذا المشهد، سوى ان تمشي عمر سليمان ليس الا بداية انقلاب حقيقي
على الثورة،
على الثورة واستئناف لمسيرة نظام مبارك كما كان، ويمكن كمان يطلعوه ويردوا له الاعتبار ويتفق وشنا كلنا
ان شاء الله. كابوس لا يتحقق الى هذه الدرجة دكتور سيف. كنا
لكن ان شاء الله انا بأؤكد ان هذه الثورة منتصرة محفوظة ان شاء الله، وان شاء الله ستنتصر كما انتصرت في الاولى ستنتصر في الثانية.
احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك الليلة يا دكتور سيف. انتقلنا من صلاحيات الرئيس لتداخل ما بين السلطات، استفدنا بحيث مصطلحات جديدة جميلة، صناعة عدم الدستورية، صناعة المستبد، وختمنا بالموقف الغريب المتحدي للثورة وللشعب بنزول اللواء عمر سليمان. هنشوف ان شاء الله الايام الجايه هتسفر عن ايه، لكن اعتقد ان اراده الشعب اقوى من ان تكسر، واعتقد ان الخطر ده ممكن يستفز مشاعر الناس اكثر واكثر كي يحافظوا على ثورته.
نعم
ان شاء الله.
اكيد
سعداء جدا بلقاء حضرتك.
الله يكرمك.
تابعونا ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم. تابعونا السبت المقبل ان شاء الله في نفس الموعد الساعه 9 مساء، هنبقى مع الدكتور ياسر عبد القوي خبير نفسي يحلل شخصيات مرشحي الرئاسة. هو التقى بكثير منهم، فهتبقى تجربة مميزة وفريدة أن يخبرنا عن كسب إيه اللي وجدوا من هذه الشخصيات. تابعونا السبت المقبل إن شاء الله الساعة 9 مساء. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.